ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ الباب ثم نكمل من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله.
هذا ما انتهينا منه نحن؟ انتهينا؟ الباب الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
نعم. بوب المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب العظيم، لأنه ما زال يبحث في مواضع الصلاة. قال: باب كراهية الصلاة في المقابر، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وبينا بأن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في توجيه الترجمة مع الحديث، في توجيه الترجمة مع الحديث، فمنهم من نازع في هذه الترجمة، ومنهم من قبل. نعم، اقرأ من صلاتكم.
قوله من صلاتكم، قال القرطبي: من التبعير، والمراد المراد بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر مرفوعا: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. قلت: وليس فيه ما ينفي الاحتمال.
بينت لكم بأن الصواب بأن من هنا كما قال القرطبي هي للتبعيض، والمراد بها النوافل لا الفرائض جزمة. واضح؟ لأن الفرائض قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في المسجد، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله، وهي مسألة حكم صلاة الجماعة في المسجد، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. نعم.
وقد حكى عياض الحاكم أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهم. وهذا وإن كان محتملا لكن الأول هو الراجح. وقد بلغ الشيخ في الدين فقال: لا يجوز حمله على الفريضة. وقد نازل.
نعم، لا شك أنه لا يجوز حمل هذا الحديث على الفريضة لما مضى. من هنا بدأت المنازعة في الترجمة التي ترجم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث، فقالوا: ما وجه المناسبة بين الترجمة والحديث؟ الإسماعيلي نازع فقال:
وقد نازع الإسماعيلي المصنف أيضا في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على فراغ الصلاة في المقابر لا في المقابر.
نعم، يقول: هذا الحديث ليس فيه دلالة لمن؟ الإمام البخاري. لماذا؟ لأن الحديث قال: ولا تتخذوها قبورا، ما قال مقابر، أي لا تتخذوا بيوتكم قبور. كيف ذلك؟ يعني لا تتخذوا هذه البيوت كالقبور التي لا يصلي فيها أهلها، لأن أصحاب القبور لا يصلون في قبورهم، أموات. فأنتم لا تجعلوا بيوتكم كتلك القبور التي لا يصلى فيها. وليس المراد بذلك اسم المكان الذي هو المقابر، عرفتم؟ قال: وفرق بين القبر وفرق بين المقابر. القبر هو مكان الميت، يعني الذي يدفن فيه الميت، الحفرة. فيقول: لا تجعلوا بيوتكم كتلك الحفرة التي لا صلاة فيها. إذن يقول: ليس هناك دليل على أنه لا تجوز أو تكره الصلاة في المقابر، لأن البحث في القبر والبحث في الميت،
ليس الحديث فيه ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها، فلهذا لا يجوز لكم أن تصلوا في المقابر. قال ليس هذا هو، لماذا؟ لأنه قال قبور، وقبور المراد به مكان القبر، وليس يعني الحفرة، وليس المكان الذي تجتمع فيه القبور وهي تسمى مقابر. فلهذا قال فرق بين المقابر وفرق بين القبور، فاستدلال الإمام البخاري لا يصلح. عرفتم؟ قال يعني هنا الإمام الحافظ رحمه الله يرد على رد الإسماعيلي، فيقول ليس كما قال الإسماعيلي، هو يريد كلمة مقابر، كلمة مقابر وردت في صحيح مسلم، إذن رجع البحث الذي كان، فنحمل كلمة قبور على ماذا؟ على المقابر. فلا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي لا تجوز فيها الصلاة ولا يصلى فيها، فإذا كان لا يصلى فيها فأنتم صلوا في بيوتكم مخالفة لتلك المكان التي لا يصلى فيها، فإنكم إن لم تصلوا في بيوتكم صارت هذه البيوت كالمقابر. إذن وجه الدلالة قائم للإمام البخاري، أليس كذلك؟ أعطيناكم الرقم رقم مسلم.
قلت قد ورد أن المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وقال الحنفي تأول البخاري على قراءة الصلاة في المقابر، وتأول الجماعة على أنه بما فيه نذر إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون.
نعم كما قلت لكم، يعني كالشرح الذي مضى، لأن بعضهم قال ليس كما قال البخاري المراد به المقابر بل مراد به القبر، فإن الموتى لا يصلون في قبورهم فأنتم صلوا في بيوتكم.
كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور.
نعم، وبينت لكم بأن هذا الكلام باطل ولا يستقيم، لأنه قد ورد في ذلك أولا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قلنا لكم بأنه لا دليل عليه، وهذا من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا يجوز الإنسان أن يحكم عليها من غير دليل. الأمر الثاني ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وهو يناقض قول ابن ستين هذا، وهو أن الأنبياء يصلون في قبوره، فهذا يرد عليه. الأمر الثالث ما جاء في سؤال الملكين لما المؤمن في قبره، فعند غروب الشمس ماذا يقول؟ يقول دعوني أصلي، فماذا يقولون؟ إنك ستصلي. قد يقول قائل أولا حديث الأنبياء قد رد بماذا؟ بالحديث الثاني، يعني يوضح الحديث الثاني أن المراد ليس به الأنبياء فقط بل جميع المؤمنين، ولا يحمل هنا على الصلاة اللغوية. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الأصل في الألفاظ تحمل على الألفاظ الشرعية، فلا يقال هنا المراد به الدعاء، هذا غير صحيح وباطل، لأن الأصل في حمل الألفاظ الشرعية على المتكلم، ونحن الذي نعلمه من كلام المتكلم ما هو؟ الصلاة المعروفة. الأمر الثاني أنه قال ذلك عند غروب الشمس، أليس كذلك؟ فلما قال ذلك عند غروب الشمس علمنا بأنه يريد الصلاة الشرعية لا يريد الدعاء، لأنه الدعاء مسموح له في كل وقت. فلما قال دعوني أصلي كادت الشمس أن تغرب، يعني أخذتموني وسألتموني من العصر إلى الآن والشمس ستغرب وأنا لم أصلي، فقالوا له إنك ستصلي. واضح؟ إذن كلام ابن التين هذا غير صحيح، ورجعت المسألة إلى أن المراد بالحديث المقابر. واضح؟
قال فأما جواب صلاة المقابر أو منع منه فليس بالحديث ما يقبل منه ذلك.
نعم، وبينت لكم بأن هذا الكلام ليس بصحيح.
قلت
إن أراد أنه لا يسلم بطريق نعم، يقول الإمام ابن حجر رحمه الله إن أراد بقوله بأن هذا الحديث ليس به دلالة من طريق المفهوم، هذا لا شك نحن نسلم به. كيف ذلك؟ يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا تصلوا وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالقبور التي لا يجوز أن يصلى فيها، أو المقابر التي لا يجوز أن يصلى فيها، هذا منطوق، لا، نحن نسلم بأنه لم يرد هذا كمنطوق، وإنما ورد على سبيل المفهوم. واضح؟ يعني ما نطق بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لا، وإنما هذا هو مفهوم، والمفهوم حجة إذا لم يخالف. نعم. نعم. قال وإن أراد بأن هذا غير صحيح على سبيل الإطلاق هذا لا يسلم له به، أليس كذلك؟ لأننا وضحنا ما وجه الاستدلال بأنه ولا تتخذوها قبورا ولا تتخذوها مقابر، يعني لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي لا يصلى فيها لأنه لا يجوز أن يصلى فيها فتجعلوا البيوت كذلك. واضح؟ إذن وجه الدلالة قائم لما بوب عليه الإمام البخاري.
وقال في النهاية تبعا وقال إن تأويل البخاري مرجوح، والأولى قوله قال معناه أن الميت لا يصلي في قبره.
نعم. هنا قال في النهاية تبعا للمطالع إن تأويل الإمام البخاري هذا مرجوح وليس راجح، مرجوح يقابله الراجح. لماذا مرجوح؟ قال والأولى قول من قال معناه إن الميت لا يصلي في قبره، بل هذا القول هو المرجوح بل هو الباطل. بينا لكم في الدرس الماضي بأن الميت يصلي في قبره، الميت يصلي في قبره، ولا ينبغي للإنسان أن يقدم على نفي أمر هو لا يعلم. قد يقول قائل الحجة معه، نقول كيف؟ يقول الأصل عدم العلم، فإذا كان عدم العلم ينفي، نقول لا يستقيم ذلك، بل الأصل السكوت، ليس الأصل عدم النفي. انتبه في هذه التفرقة الدقيقة. يعني لو قال لك قائل ابن التيم مستقيم في كلامه في البداية، يعني كلامه فيه وجه، كيف ذلك؟ قال لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون، فكيف يثبت ابن التيم؟ نقول ومن قال له أصلا أثبت أنهم يصلون، أليس كذلك؟ نقول له لا تثبت ولا تنفي. كيف ذلك؟ لأن هذا من أمور الغيب، وأمور الغيب لا يجوز فيها الإثبات والنفي. لماذا؟ لأن هذا أمر لا نعلمه، فيجب أن تتوقف. إلا أن قال جاء معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهذا فيه دليل على أنه انقطع عمله، نقول نعم هو فيه حجة إلى أن الأعمال التي يقوم بها وهي الأعمال الصالحة في زيادة الحسنات انقطع، لكن ما يدرك بأن الأعمال جميع الأعمال انقطعت التي هي ليست فيها ازدياد في الحسنات ونقص من السيئات، هذا أمر آخر غيبي، فلا يخوض أيضا، لا يجوز لك أن تخوض فيه، لأن أيضا الميت سيتنعم في الجنة وما ندري كيف يتنعم، أليس كذلك؟ قد يسبح، قد يحمد الله سبحانه وتعالى، أليس هذه من الأعمال؟ أليست هذه أعمال؟ إذن لا يجوز لك أن تخوض في أمر غيبي. قل نعم انقطعت الأعمال التي هي من باب التكليف فيها الأجر ويزداد بها الأجر ويأتم بتركها، أما النفي الذي بيناه فلا. إذن هذه الأمور الغيبية يجب أن يتوقف فيها الإنسان. واضح؟ وإن كان الكلام كما قلنا لكم إذا مات ابن آدم فيه وجه، لكن على التفصيل الذي سبق. وبهذا نقول بأن كلام هنا المصنف الذي نقله في النهاية بأنه الأولى كلام من قال بأنه لا يصلي الميت في قبره هذا ليس بصحيح، بل هو باطل من ثلاثة أوجه بيناها لكم، أليس كذلك؟ نعم.
وقد نقل
كما في الأوسط في المجلد الثاني في 83 و100. نعم.
وقد نقل ابن منذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموقع الصلاة.
نعم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ردا على ما قيل في النهاية تبعا للمطالع، يقول أكثر أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على أن المقابر ليست بمكان للصلاة. ما وجه الدلالة التي مضت؟ وهي لا تتخذوها قبورا، أي لا تتخذوا بيوتكم كالقبور التي لا يصلى فيها لأنه لا يجوز أصلا أن يصلى فيها. واضح؟ يقول أكثر أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على عدم جواز الصلاة في المقبرة، وبينا لكم بأن هناك حديث صريح في هذه المسألة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم.
وكذا
قال البغوي في شرح السنة في المجلد الثاني في 11400، وهذا كتاب طيب ينبغي لطالب العلم أن يكون معه هذا الكتاب، لأنه كتاب طيب يتكلم فيه المصنف بالتفصيل ويذكر أقوال أهل العلم. نعم.
وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي
كما في معالم السنن في المجلد الأول في 27 و100. طبعا الخطابي أيضا له شرح على البخاري، لكن هذا الكلام ذكر أيضا مثله في معالم السنن، وإن كان هنا قد يكون هو نقله عن الخطابي لشرحه على البخاري. عرفتم؟ نعم.
وقال
من الذي قال هذا الضمير في النهاية؟ وقال أيضا يعني وفي النهاية تبعا للمطالع، لأنه ما زال يتكلم فيه، قال في النهاية تبعا للمطالع إن تأويل، ثم ساق وكذا قال البغوي وكذا قال الخطابي، وقال يرجع إلى صاحب كتاب النهاية. واضح لكم؟ أي وقال صاحب النهاية أيضا بعد أن ذكرنا الجملة الأولى وأيدنا بأن بعض أهل العلم وافقه في ذلك، أيضا قال من كذا وكذا. نعم. يعني الآن الحافظ ذكر كلام صاحب النهاية ثم رده بمن بهذه الأقوال، أيده بماذا؟ نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم، يريد أن يرد كلام صاحب النهاية، ثم أراد أن يذكر أيضا ما قال صاحب النهاية. نعم.
وقال أيضا يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي.
نعم. يقول وقال أيضا، يعني وقال أيضا في النهاية ذكر القول الأول وهو ماذا؟ قال إن تأويل البخاري مرجوح. لماذا؟ والأولى قول من قال إن معناه إن الميت لا يصلي. قال ويحتمل، ماذا يحتمل؟ أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم. كيف ذلك؟ قال للنوم فقط لا تصلون فيها. لماذا؟ فإن النوم أخو الميت، أخو الموت، والميت لا يصلي. يقول النوم أخو الموت، إذن الميت لا يصلي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يقول ولا تجعلوا بيوتكم فقط للنوم، بل اجعلوها للعبادة. لماذا؟ لا تجعلوها كالقبور التي فيها الموت، والنوم أخو الموت، وبذلك تترك الصلاة. إذا رجعت المسألة إلى كلام من؟ ابن التين، إلى مسألة أن الميت لا يصلي في قبره. قلت يعني فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي، يؤيده، يؤيد ماذا؟ أن الموت أخو النوم، ليس أن الميت لا يصلي في قبره. بينت لكم بطلان هذا، لكن أريد أن أثبت لكم بأن النوم أخو الموت، وهذا ينفع في مسألة العقيدة، أليس كذلك؟ في مسألة عيسى عليه السلام ينفعكم هذا الحديث، خذوه فإنه فائدة، يعني عضوا عليها بالنواجذ. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة، ولا ينام أهل الجنة. والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 87,000. إذن هذا نص في أن النوم أخو الموت، لكن لا يعني ذلك بأن الميت لا يصلي في قبره أبدا، ترجع المسألة التي قد فصلنا فيها. واضح؟ بينا بأن كلام ابن التين مردود بما ذكرنا. نعم.
وقال في التشريح حاصل ما يحتمله أربعة معاني، فذكر الثلاثة الماضية ورابعها
طبعا هنا التور بشتي. نعم، التور بشتي هذا ما اسمه؟ فضل الله ابن الحسين توفي سنة 600 هجري، وكتابه هو كتاب شرح المصابيح. نعم، ماذا قال؟
حاصل ما يحتمله أربعة معاني.
قال حاصل ما يحتمله أربعة معاني، يعني ما يحتمل هذا الحديث أربعة معاني. ما هي؟ قال ذكر الثلاثة الماضية. الأمر الأول وهو لا تجعلوه كالمقبرة. الأمر الثاني لا تجعلوه كالميت الذي لا يصلي في قبره. الأمر الثالث النوم أخو الموت. الأمر الرابع
وبيته كالقبر.
نعم، يقول يحتمل أن يكون المراد أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وبيته كالقبر، يعني جعل نفسه كالميت من جهة أن الميت لا يصلي، وجعل بيته كالقبر لأن الحفرة هذه لا يصلى بها. وحقيقة هذه الثلاثة أقوال الأخيرة ترجع إلى أمر واحد، وهو أن الميت لا يصلى، وبينا بطلان هذا. نعم.
قلت ويؤيده ما رواه مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل العلم والميت.
نعم، قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. كمثل الحي، فهنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذاكر لله حي، والغير ذاكر لله بماذا؟ بالميت. فلا شك أن البيت الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى فيه الحياة، أما البيت الذي لا يذكر فيه فهو كالمقابر من جهة الظاهر، فإن الميت لا نرى نحن له ذكر ولا ندري ماذا في القبر، أليس كذلك؟ إلا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه تشبيه بالحي والميت.
قال الخطابي وما من تأوله على النهي عن حفر الموتى في القلوب فليس بشيء.
نعم، الخطابي ماذا قال؟ انتبهوا لهذه المسألة. قال أما من تأول هذا الحديث، يعني حمل هذا الحديث على أن الميت لا يجوز أن يدفن في بيته أو في البيوت، فهذا ليس بشيء. انتبه، لأن انتقلنا إلى مسألة أخرى. ما هي المسألة؟ مسألة هل يجوز دفن الميت في بيته أو لا يجوز، خلاف بين أهل العلم. يقول أما من حمل هذا الحديث على عدم الجواز فليس له دليل. كيف ذلك؟ قال
فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته.
نعم، يقول هذا يأباه ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من دفنه في بيته، ولو كان هذا الأمر غير مشروع لما فعل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك بأن هذا القول في غاية الضعف، كلام الخطابي هذا في غاية الضعف كما سيأتي. قال ما ادعى، يعني ما ادعاه الخطابي، واضح؟ يعني ما ادعاه الخطابي من أن هذا لا يؤخذ منه عدم جواز دفن الميت في بيته بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ قال نعم، ما ادعى أنه تأويل، لأنه قال وأما من تأوله، يعني من قال بهذا التأويل فهذا كلام باطل أو مردود. قال ما ادعى بأنه تأويل وليس بظاهر، لأنه يقابل الظاهر التأويل كما هو معروف عند الأصوليين، واضح؟ فيقابل الظاهر المؤول، فكأنه يقول الحافظ ما ادعى من أنه تأويل وهو المرجوح ضد الراجح، ما ادعى بأنه تأويل هو الظاهر وهو الراجح ليس كما زعم. لماذا؟
ولا سيما ان جعل به حكما منفصلا عن الأمر.
نعم، قال ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتخذوها قبور، ومن دفن في بيته فماذا يصبح هذا البيت؟ يصبح قبر، أليس كذلك؟ إذن يصبح مقبرة، إذن تحول البيت إلى قبور. بعد ذلك هل يستطيع أن يذكر الله؟ هل يستطيع أن يصلي؟ ترجع المسألة بأنه لا تصلى في القبور ولا تجوز الصلاة في القبور. إذن حول بيته إلى مقبرة، إذن جعل بيته قبر. بسبب ماذا؟ بسبب دفن الميت في بيته. إذن هذا هو ظاهر الحديث، ليس كما قال الخطابي، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه بدفن هذا الميت يتحول هذا البيت إلى قبر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. نعم. قال: ولا سيما أن جعل النهي، ما هو النهي؟ لا تتخذوها قبورا، حكما منفصلا عن الأمر، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، حكم منفصل، اجعلوا من بيوتكم في صلاتكم، هذا أمر منفصل. قال: ولا تتخذوها، هنا الواو هذه كأنها استئنافية لأنه استأنف الكلام، ولا تتخذوها، فصل الكلام ماذا؟ قبورا. قال: لا سيما إذا جعلنا هنا فصل بين الأمر وبين النهي، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: وما استدل به على رده، ما هو الرد؟ أن هذا مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، فلو كان الدفن لا يجوز في البيت لما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. قال: هذا الكلام من الخطاب تعقبه من؟ تعقبه الكرماني. قال الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 94، نعم.
فقال: لعل ذلك من خصائصه.
قال: لعل ذلك من خصائصه، يعني لعل هذا الفعل الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا تنفي الأصل، لكن سيقول قائل: الأصل لا التخصيص، لأن الخصوصية لا بد لها من دليل، أليس كذلك؟ يقول: لعل هذا من خصائصه. فنقول: نعم، هو من خصائصه، والدليل عليه هو هذا، دليل على التخصيص، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يدفنون حيث يموتون أبدا، قال الأنبياء، فخرج بقوله الأنبياء ما عدا الأنبياء، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن؟ بالأنبياء، فهذا دليل التخصيص واضح كوضوح الشمس، أليس كذلك؟ لأنه قال الأنبياء، وخصص أو وخص هذا الحكم بمن؟ بالأنبياء فقط، قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون، إذ لو كان الحكم عام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لبقي الحكم على عمومه وشموله. فلما خصص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذا الحكم، دلنا هذا على أن ما عداه يبقى على الأصل من أنهم يدفنون في المقابر، أليس كذلك؟ نعم.
قل: هذا الحديث رواه ابن ماجه،
رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف كما في ضعيف ابن ماجه رقم 59 و300. نعم.
قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع حديث ابن عباس أن أبي بكر مرفوعا ما قبض نبي إلا بالنحن يقبض، وفي
إسناد حسين بن عبد الله الأشعري. نعم، سبب الضعف ما هو؟ هذا الرجل، وهو حسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
وله طريق أخرى مرسلة.
الآن تأتي مسألة المصطلح، مرسل مع ضعيف يتقوى على تفصيل، هنا المخرج إذا اختلف يتقوى، يعني إذا كان المرسل ليس هو الذي في الإسناد الأول، لأنه لو كان هو الذي في الإسناد الأول ما استفدنا شيء، قد حذف ماذا؟ ذاك. إذن هذا مرسل. أيضا مسألة المتابعات، إذا وجد لهذا الضعيف متابع، وسنبين ذلك. نعم.
ولو طريق أخرى مرسلة.
قال: طريق أخرى، إذن خرجنا به عن الطريق الأولى. نعم.
مرسلة لكرام البيهقي في الدلائل،
في الدلائل في المجلد السابع في 60 و200. نعم.
وروى الترمذي في الشمائل والنسائي الكبرى من طريق سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق.
انتبه الآن جاءنا طريق ثاني، هذا يسمى شواهد أو متابعات؟ شاهد أو متابع؟ نعم، على تفصيل. منهم من يجعل الأمر سيان لا فرق بين المتابعات والشواهد، ومنهم من يجعل الشاهد هو ما اختلف فيه الصحابة، يعني جاء من طريق في نهاية الطريق اختلف الصحابي، أما المتابع في نفس الطريق. وقد يكون المتابعة قاصرة وقد تكون تامة، وهذا سأبينه في الباب الذي بعده. نعم.
أنه قيل له فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب.
نعم، هذا
إسناده صحيح لكنه موقوف.
نعم، هذا إسناده صحيح لكنه موقوف، ولا شك بأن مجموع هذه الطرق يجعل للحديث قوة، ولهذا
والذي قبله أصرح المقصود.
قلت والحديث صحيح، صححه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية رقم 26 و300، وأحكام الجنائز في صاد 74 و100، وأطال البحث وبين أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته من خصوصياته. واضح؟ إذن ترجع المسألة مسألة خصوصية، أليس كذلك؟ ترجع المسألة مسألة خصوصية، إذن يبقى الحكم على أصله من أنه لا يدفن الميت إلا في المقبرة، لا يدفن الميت إلا في المقبرة، ولا يدفن في بيته حتى لا يجعل من بيته مقبرة، فيقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتخذوها قبورا. قال
وإذا كنت تقوم في بيته على الانتصاص لم يبعد من غيره عن ذلك.
نعم، يقول لو حمل دفن لو حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غير النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أليس كذلك؟ لأننا حملنا هذا النهي على ماذا؟ على الخصوصية، فيبقى الحديث متوجه في جميع الأمة في أنها لا تتخذ بيوتها قبورا، أليس كذلك؟ يعني يبقى الحديث كما قال، واضح من أنه لا يجوز الدفن في غير المقبرة. نعم.
بل هو متجه،
قال بل هو متجه، يعني هذا الكلام هو الحق. لماذا؟ لأن الحديث ظاهر في ذلك، ولا تتخذوها قبورا، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة، لأن دفن الميت في البيت سيؤدي إلى ماذا؟ إلى جعل البيت مقبرة، وجعل البيت في وجعل المقبرة في البيت سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم الذكر والصلاة، وعدم الذكر والصلاة منهي عنه من أن يجعل في البيت، يعني أن لا يذكر الله في البيت، أليس كذلك؟ قال نعم كما قلت لكم، عرفتم؟ دفن الناس في البيوت سيؤدي هذا إلى أن تصير البيوت هذه مقابر، بعد ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم الصلاة فيها.
ولو حديث أبي هريرة أن مسلم أصرح من حديث الباب وهو قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر.
لا تجعلوا بيوتكم مقابر، بينت لكم الفرق بين القبور والمقابر، فهنا ماذا قال؟ قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فهو صريح في أنه لا يجوز أن يدفن الميت في البيت. لماذا؟ لأنه سيجعل مقبرة، أليس كذلك؟ فهذا فيه الدلالة الصريحة. نعم.
فإن ما يرتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا والله أعلم.
قلت وهو كما قال رحمه الله، وكذلك شهداء المعركة يدفنون في مواطن استشهادهم، يعني يخرج أيضا من هذا النهي من مواطن المعركة، يدفنون في مواطن استشهادهم، فإن قيل وقد قيل ربما يعني يقال، فإن قيل الخصوصية غير صحيحة، يعني هذا التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيحة؟ ليس بصحيحة هنا لأن أبا بكر وعمر دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتراف، أليس كذلك؟ ها؟ يعني قد يقول قائل وهل تجمع الأمة على باطل؟ الأمة سكتت، دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبا بكر، ودفنت عمر، فلو كان هذا القول خصوصية لما دفن أولئك معه، أليس كذلك؟ فما الجواب؟ نقول هذه تعرف أن حضرتني تذكر في المدينة المسجد النبوي طرحت عليكم الشبهة وأجبنا عليها، تذكر هذه المسألة؟ الجواب نقول رد الخصوصية بهذا غير صحيح، لأن المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم صار مقبرة. نعم قبل النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يجوز الدفن في هذا المكان، فيأتي السؤال الآن نقول لهم هل الذي دفن قبل أبو بكر أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجواب؟ دفن النبي صلى الله عليه وسلم ثم دفن أبو بكر، فنقول أصلا بمجرد دفن إنسان واحد في ذلك المكان يتحول المكان إلى قبر ومقبرة، فإذا تحول إلى مقبرة جاز الدفن. واضح لكم وجه الرد؟ فنقول لهم إذن إذا تحول مقبرة جاز أن يدفن معه أكثر من شخص في ذلك المكان، أليس كذلك؟ واضح؟ نقول أصبح أو صار مقبرة بعد دفنه صلى الله عليه وسلم، فلذلك دفن معه صاحباه. يؤيده بأن ذلك المكان له أحكام المقابر، أليس كذلك؟ أنت لما تأتي إلى ذلك المكان ماذا تفعل؟ تأتي بأحكام القبر من الدعاء والسلام إلى آخره، أليس كذلك؟ وإلا يجوز أن تصلي في ذلك المكان داخل؟ أبدا. فدل هذا على أنها مقبرة فيجوز فيها الدفن بعد دفنه صلى الله عليه وسلم، فزال هذا الإشكال من أصله. واضح لكم وجه الرد؟ يعني نجيب بأنه بمجرد دفن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان تحول ذلك المكان إلى مقبرة، فيجوز أن يدفن غيره صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. لماذا؟ لأنها صارت مقبرة، وأنتم ترون بأنك إذا أتيت هناك ماذا تقول؟ تسلم السلام المعروف في المقابر، لأن ذلك المكان تحول إلى مقبرة، فليس هناك دليل على عدم الخصوصية، بل الخصوصية تبقى كما هي. واعلم أن ما بوب عليه البخاري من كراهة الصلاة في المقابر هو الصواب، والمراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية، وإن أراد التنزيهية فلا، يعني لا نسلم، أن الصلاة في المقابر محرمة، وإليك الأدلة. أولا حديث الباب، وجه الدلالة منه ما مر أو ما ذكر من أنه لا تجعل البيوت مقابر، بوضع القبور فيها أو عدم الصلاة فيها، يعني على كلا الأمرين، لأن المقابر لا يصلى فيها، لأنها ليست محلا للصلاة، لأنها ليست محلا للصلاة. ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وجه الدلالة واضح، لا تصلوا إلى القبور، فيستلزم من باب أولى أن لا يصلى في القبور. إذا كان التوجه والصلاة إلى القبور لا يجوز، فمن باب أولى أن لا تصلي في المكان الذي فيه قبور. والحديث رواه مسلم وغيره. الدليل الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ومضى تخريجه. الدليل الرابع، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور، وهذا نص، نهى عن الصلاة بين القبور، والحديث رواه البزار وغيره، راجع أحكام الجنائز صاد 70 و200. خامسا، قال صلى الله قوله صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهذا الحديث رواه مسلم كما مر، واضح، وهو يختلف عن لفظ الباب. فهذه الأدلة تدل على تحريم الصلاة في القبور وإليها وعليها، يعني سواء كان في القبور أو على القبر أو إلى القبر. هذا إذا لم يقصد المستقبل باستقباله القبر تعظيم القبر، وإلا فهو شرك. يعني إن قصد بهذه الصلاة تعظيم صاحب القبر يتحول الأمر إلى ماذا؟ إلى شرك. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها الناس. قال الشيخ ملا علي القاري: ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، لكفر المعظم. فالتشبه به مكروه، يعني التشبه بالصلاة إلى القبر كالذي يصلي إلى القبر معظما له، واضح؟ فالذي يصلي من غير تعظيم لا شك أنه يقول مكروه أن يصلي إلى القبر من غير تعظيم، أما الصلاة إلى القبر مع التعظيم فهو شرك بالله تعالى، لأن التعظيم لا يجوز لغير الله سبحانه وتعالى، خاصة في العبادات. قال: فالتشبه به مكروه، وينبغي أن يكون كراهة تحريمية، وينبغي أن يكون كراهة تحريمية، يعني الصلاة، يعني الصلاة إلى القبور من غير تعظيم. ونقل ابن المنذر في الأوسط في المجلد الثاني في 83 و100 القول بالكراهة، يعني الكراهة التحريمية، عن علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعطاء والنخعي ومن ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، يعني أيضا ممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام أحمد، والظاهرية، ونقله ابن حزم عن عمر وعلي وأبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين، طبعا ذكرنا منهم إبراهيم النخعي ونافع بن جبير وطاووس وعمر بن دينار وخيثمة وغيرهم، يعني وغيرهم كثير، واضح؟ منهم هؤلاء وغيرهم أيضا كثير. بل بعضهم ذهب إلى بطلان الصلاة، يعني حتى نتمم البحث، ما حكم الصلاة في المقابر؟ نأتي لكم بجميع في المسألة. بل بعضهم ذهب إلى بطلان الصلاة على القبر وبين المقابر، وبه قال أو ذهب الإمام أحمد، إليه ذهب الإمام أحمد وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني والألباني وغيره، كل هؤلاء قالوا بماذا؟ بأن الصلاة على القبر وبين القبور وفي المقابر باطلة، قلنا وغيره، وهو الصواب، لأن النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه اقتضى فساده، أليس كذلك؟ اقتضى ذلك فساده، وهو مذهب أكثر العلماء في أن النهي إذا كان عائد إلى ذات المنهي عنه يقتضي ماذا؟ الفساد والبطلان. إلى هنا واضح؟ إذن الصلاة في المقابر القول الراجح فيها البطلان، القول الصواب في هذه المسألة البطلان. واعلم أن النهي عن الصلاة في المقبرة يشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلي، أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره، لأن النهي مطلق،